أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التقسيم الثالث للمقدمة، وقلنا أنها تنقسم إلى مقدمة وجود وصحة ووجوب وعلم، وشرحنا المراد من هذه الأقسام، وذكرنا بأن مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، وحينئذ تكون داخلة في محل النزاع، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه وجود الواجب هو القدر الواضح والقدر المتيقن مما هو محل النزاع. وبقي الكلام في القسمين الآخرين، وهما مقدمة الوجوب ومقدمة العلم. فأفاد الآخوند بأن كليهما خارج عن محل النزاع في باب الملازمة، وذلك لأن ملاك الوجوب الغيري غير متحقق في مقدمة الوجوب ومقدمة العلم. أما بالنسبة إلى المقدمات الوجوبية، وهي تلك المقدمات التي يتوقف عليها وجوب الواجب، فلا إشكال عند أحد أن هذه المقدمات لا يثبت لها الوجوب، لا يثبت لها الوجوب الغيري، فإنها مأخوذة مفروضة الوجود فلا تجب على المكلف، وأخذها مفروض الوجود مناف لانصباب الوجوب الغيري عليها. وبعبارة أخرى، الوجوب الغيري إذا فرض ثبوته للمقدمة الوجوبية كالاستطاعة فلا يخلو، إما أن يدعى ثبوت الوجوب الغيري قبل ثبوت الوجوب النفسي لذي المقدمة، وإما بعد ثبوت الوجوب النفسي لذي المقدمة. إذن عندنا مقدمة لاستطاعة، وعندنا ذي مقدمة ووجوب الحج. أنتم إذا تريدون أن تقولوا يثبت الوجوب الغيري للمقدمة الوجوبية، لا يخلو، إما أن المدعى يثبت قبل الوجوب النفسي لذي المقدمة أو بعدها، وكلاهما باطل. أما الأول فلا يعقل ثبوت وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وذلك لأن الوجوب الغيري كما عرفت تبعي تابع للإرادة المنقدحة في ذي المقدمة، فلا بد أن يفرض وجوب نفسي لذي المقدمة، ويترشح منه إرادة شنه؟ إرادة لزومية للمقدمة فيثبت الوجوب. فلا معنى لدعوى ثبوت الوجوب النفسي الوجوب الغيري التبعي الترشحي، واضح، قبل ثبوت الوجوب لذي المقدمة، فهذا أصلا غير معقول. وإما أن المدعى أنه يثبت الوجوب بعد ثبوت الوجوب النفسي، فنقول تحصيل للحاصل، لأن الوجوب النفسي لذي المقدمة يتوقف على المقدمة، ولولا المقدمة لما تحقق الوجوب النفسي،
ففي ظرفي ثبوت الوجوب النفسي لذي المقدمة، المقدمة حصلت، فإيجابها بالوجوب الغيري تحصين شنو؟ للحاصل. واضح؟ إذن المقدمة الوجوبية في ظرف ثبوت الوجوب النفسي قد تحققت، فإيجابها تحصيل للحاصل. فالإن فبعث المكلف نحوها لغون. فبهذا البيان يتضح أن الوجوب الغيري لا معنى لفرض ثبوته أصلا للمقدمات الوجوبية حتى يدخل في محل النزاع، ولا إشكال عند أحد أصلا أن المقدمة الوجوبية خارج عن بحث الوجوب الغيري، وإنما هناك تحليلات وتخريجات فنية للمطلب. هذا هو البيان المشهور شرحته. المحقق الإصفهاني عنده إشكال، من يحب فليراجع، وهل إشكاله تام أو غير تام؟ يدعي أنه في احتمال شرط متأخر وما شكل ذلك وكذا، راجعوا المطلب. نعم، هو بلا إشكال أن المقدمات الوجوبية خارجة، بس الكلام في التحليل الفني والصياغة الفنية للمطلب. كمستقل يعني؟
بشكل عام
ما شفت، أنا ما شفت كمستقل. خب يتعرض إلى آرائه كمعروف، سيد المنتقى يجيب آراءه ويشرح تحت مطالبه، لكن ككتاب مستقل يتصدى للشرح هو يهتم، بس مو مستقل يعني كمستقل يعني كمطلب. مو بعض الأحيان ما يتعرض إلى كلمات الأصفهاني، بس كثيرا ما يتعرض إلى الأصفهاني أكثر من غيره. نعم،
سلخوي ما حضوري الطويل عنده، يعني ليش
هو سلخوي بحسب اعتقاده يختار المطالب التي يراها اكثر علقه للطالب، اكثر تعليم للطالب، لان درسه درس تعليمي، فما كان غرضه يطرح كل الاراء وكل الافكار في الدرس، يقول انا اختار المطالب التي فيها حيثيه تعليميه يتناسب مع الطالب، وبعض الحيثيات الدقيقه وكذا يتركها الى الجلسه الخاصه كان بينه وبين بعض الطلبه الخاصين. فديدنه كان ديدن تدريسي تعليمي، فيتعرض إلى كلمات أكثرها كلمات النائيني، والعراقي يتعرض إلينا حوان ما، والأصفهاني أقل. سيد المنتقى يتعرض أصفهاني أزيد من السيد الخوي ويشرح كلماته وإن لم يذكر اسمه، لكن كثيرا ما يتعرض إلى آراء الأصفهاني، ولكن ما يتصدى لشرح عبارات الأصفهاني. نعم، هذا سلطان علماء عراقي أكثر واحد رأيته يتعرض على كلمات، يعني كلمات الأصفهاني، ويحاول يشرح كلماته ويجيب عباراته ويشرحها، لكن هم يعني هم مو استيعاب 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 تام، ولا استيعاب أكثري بعد، حتى أكثري صعب نقول أكثري. لا، إن شاء الله توفقون شيخنا، تكتبون حاشيتكم وشرحكم عبارة على كتاب نهاية بلي منتبه نهاية
نهاية
الأفكار نهاية الدراية. خب، هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالمقدمات الوجوبية. أما القسم الآخر وهي المقدمات العلمية، وهي تلك المقدمة التي يتوقف عليها العلم بثبوت أو العلم بتحقق الواجب، كالصلاة في الثوبين المشتبهين، أو الصلاة للجهات الأربع، أو إدخال شيء خارج عن الحد إلى داخل الحد في الوضوء والغسل وما شاكل ذلك. فهل ملاك الوجوب الغيري متحقق في المقدمات العلمية حتى تدخل في محل النزاع أو لا؟ أفاد الآخوند وتبعه على ذلك كل من جاء بعده حسب المراجعة المقدار يعني الكبار، أنه لا إشكال أن المقدمات العلمية خارجة عن بحث الملازمة، وذلك لأن البحث في الملازمة عن ثبوت الوجوب المولوي الشرعي التبعي للمقدمة، فما نبحث عن سنخ خاص من الوجوب. هو أي وجوب؟ وجوب مولوي. والحال أن المقدمات العلمية هي دخيلة في عالم الامتثال وليس عالم الجعل. وعالم الامتثال مربوط بمن؟ مربوط بالمكلف لا بالمولى وعالم الجعل. والوجوب المولوي الشرعي الأصلي أو التبعي لو كان إنما هو متعلق بعالم الجعل لا بعالم الامتثال. فالمولى قال صلي بالثوب الطاهر، انتهى وظيفة المولى. الآن العبد في مقام الامتثال لكي يفرغ عهدته عن امتثال، لكي يفرغ عهدته عن التكليف الذي اشتغلت به العهدة، دار عنده في الخارج الثوب الطاهر بين ثوبين، فلكي يحرز الامتثال في عالم الخارج يقوم بالإتيان بالصلاة بكلا الثوبين لكي يتحقق علمه بفراغ الذمة. فنحن نتكلم في المقدمات العلمية في عالم الامتثال، والحاكم في عالم الامتثال ليس هو شنو؟ ليس هو المولى والجعل، وإنما المولى قد فرغ من الجعل. غايته أن مقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، وحينئذ يجب على المكلف أن يأتي بالمقدمة العلمية لتفرغ عهدته عن امتثال التكليف. وهذا الوجوب وجوب عقلي وليس وجوب شرعي مولوي. العقل يقول لكي تأمن من عقوبة مخالفة الواجب المنجز، لكي تأمن من عقوبة مخالفة الواجب المنجز ائتي بهذه المقدمة. فهذا وجوب عقلي، بل لو جاء الشارع وقال ائتي بالمقدمة، اشتري وعزيز ائتي بالمقدمة، ادخل شيئا من فوق المرفق عند الوضوء، نقول ليس ذلك إلا إرشاد لما أدركه العاقل، فيكون هذا حكم إرشادي نظير الأوامر الطاعة، نظير أوامر الطاعة، فإن هذه الأوامر أوامر إرشادية. إذن ما يتوقف، ركزوا، ما يتوقف عليه تحقق الواجب هو الصلاة في ذاك الثوب الطاهر الواقعي. ما يتوقف عليه حصول الواجب الصلاة في ذاك الثوب الواقعي، لا الصلاة في كلا الثوبين المشتبهين. غايته لكي أعلم بذلك أحتاج أن أأتي بكلا الفردين. فلا إشكال حينئذ أنه لا معنى لترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة العلمية. فيتمحض محل النزاع والنقض والإبرام في البحث في الملازمة في مقدمة الوجود، واضح، وتخرج مقدمة الوجوب والعلم عن محل النزاع. تنبيه، هاي أمس أشرنا في الجروب، لا بس إن ما بين، هل هناك فرق يا شيخ حسن بين مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الواجب أو لا يوجد فرق؟ شنو تقول شيخ حسن؟ الآن جديد شيخنا بعد. شنو سؤال الشيخ؟ عندنا مقدمة وجود، مقدمة صحة، مقدمة واجب، شنو الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ عباراتنا شتى وحسنك واحد. شيخ حسين تأمس ما رحت حمل مولد شيخنا المفروض. هماكم هماكم اطلع ما يصير الله تعالى اما وليت تحصل العي تحصل تاكل ما اطلع. افاد السيد الخوئي بحسب ما هو موجود في التقرير في تقرير المحاضرات صفحه 123 الجزء 44 من الموسوعه اي الجزء الثاني من المحاضرات أفاد أن هناك فرقا بين مقدمة الوجود ومقدمة الصحة. فمقدمة الوجود هو ما يتوقف عليه وجود الواجب خارجا بحيث يكون هذا الشيء خارج قيدا وتقيدا. شنو كطي المسافة إلى الحج، فطي المسافة مقدمة لتحقق الواجب، فيشترط في انطباق عنوان مقدمة الواجب بحسب هذا التفسير أن يكون الشيء المقدمة خارج قيدا وتقيدا التي قد تطلق عليها المقدمات العقلية بذاك الاصطلاح بذاك التقسيم المقدمات العقلية أو المقدمات العادية المقدمات العقلية بل العادية ما لا المقدمات العقلية. أما مقدمة الصحة فهي ما يتوقف عليه صحة الواجب بحيث يؤخذ تقيدا لا قيدا، فهذه المقدمة مأخوذة على نحو التقيد والتي نعبر عنها بشنو بالشروط والموانع، لأن الموانع تؤخذ عدمها والشروط يؤخذ وجودها. واضح؟ ففي مثل هذا المورد الواجب الصلاة متقيد بالطهور متقيد بالاستقبال، فهذه تسمى بمقدمات الصحة. فصارت مقدمات الصحة غير مقدمات الوجود. أما مقدمة الواجب فتشمل كليهما، ولهذا الكلام رفع النزاع، محل النزاع في مقدمات الواجب، فتدخل مقدمة الوجود ومقدمة الصحة. واضح؟ مقدمة الوجود ومقدمة الصحة كلاهما يدخلان في بحث مقدمة الواجب، فالجامع له أنه مقدمة واجب. وبناء على هذا التفسير يحصل الفرق بين مقدمة الصحة ومقدمة الواجب. ولكن بحسب المراجعة في كتب الأصوليين لم أجد، إن هذا اصطلاحه، لم أجد ما أفاده أو ما ذكر في التقريرات، وذلك لأن الظاهر من كلماتهم بل قد يوجد بعض التصريحات لآخرين أن مقدمة الوجود ما يتوقف عليه وجود الواجب سواء أخذ تقيدا أو لم يأخذ تقيدا، فمقدمة الوجود تطلق على الشروط الشرعية وعلى المقدمات العقلية، فطي المسافة مقدمة وجود والطهور مقدمة وجود، لا أن هناك فرق بين مقدمة الوجود وأن يعني أن مقدمة الوجود فقط وفقط هي ما يكون خارج قيدان وتقيدان ظاهر كلماتهم. وهنا بعض صريح الآخر في بحثنا وقبله أيضا عبارات الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وغيره حسب المراجعة بالأمس، لاحظت أنه كلماتهم يرون أن مقدمة الوجود تشمل كل ما يتوقف عليه وجود الواجب، سميت شرط صحة ما سميت دخل تقيد ما دخل تقيد، فإنها كلها يعتبر من مقدمات شنو؟ من مقدمات الوجود. بل ما حد إشكال.
لأن الأجزاء إحنا قلنا الأجزاء وإن لم تكن.
يقول ليست مقدمة خارجة.
ليش الأجزاء تزمنا بأنها مقدمة مو مش ملبي.
لا سيد الظاهر الخوي يستشكل في عنوان المقدمية فيها. يقال عنوان مقدمة يصدق عليها أصلاً. فالأجزاء عين الكل. وهذا التغاير ما ينفعك في انطباق عنوان المقدمية. هذا شيء. تنبيه ثاني يظهر من كلمات الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه بأنه يفسر المقدمة الوجود بما أخذه الشارع مقدمة لتحقق الواجب. بالعكس، يفسر مقدمة الوجود بتلك المقدمة التي يأخذها الشارع في عالم الجعل التي نحن نعبر عنها بالشروط. ففسر مقدمة الوجود بشنو؟ بالشروط، أي ما يأخذه المولى والجاعل في عالم الجعل فيتقيد المركب به، فيتقيد المأمور به كالطهور. وأشكل على كلام الآخوند في المقام، حيث إن الآخوند ماذا قال؟ أن مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، صحيح؟ أشكل على الآخوند وقال بأن هذا الرجوع لا يتناسب مع مسلك الآخوند، وذلك لأن الآخوند يرى أن بعض الشرائط لا تؤخذ في عالم الجعل كشرط كقصد القربة أو قصد التمييز بناء على قبول قصد التمييز، وكل الشروط التي هي من قبيل التقسيمات الثانوية للأمر الذي بحثناه في بحث التعبد والتوصل. فيقال بأنه يتوقف صحة العبادة على قصد القربة، فقصد القربة شرط في الصحة ولكن ليس شرطا في الوجود، لأن معنى شرط الوجود هو ما يؤخذ في عالم الجعل بحيث يتقيد المأمور به واضح. ولهذا قال إرجاع الآخوند مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود إنما يتناسب بناء على أن مثل هذه الشروط يمكن أخذها في عالم الجعل، والآخوند لا يقبل بذلك. ففي مثل قصد القربة هو مقدمة صحة لا مقدمة وجود، فيصح حينئذ التقسيم. وفيه ما ذكرناه أيضا، هل بالعكس الخوي، نقول مقدمة الوجود تفسيرها بما يأخذه الشارع في عالم الجعل لم نرى له شاهد، بل الظاهر أن مقدمة الوجود هو ما يتوقف عليه وجود الواجب، بل القدر المتيقن منه ما لم يؤخذ قيدا وتقيدا كطي المسافة. هذا أوضح مصداق كل ما نطي المسافة لمقدمات الوجود، استفتين؟ هذا عكس سيد خوي ترى، سيد خوي يقول بالعكس، مقدمات الوجود ما هذا؟ مقدمات الوجود ما هو خارج قيدا وتقيدا، يعني حافظ على القدر المتيقن سيد خوي شوي. أما الموجود في هذا التقرير أصلا حتى هذا المقدار ما موجود، يعني محل إشكال. فلاحظ صفحة كم كان شيخنا عندكم صفحة؟ الشيخ أمس سألني هذا، نعم موجود، أنا جايب كتاب موجود في هذه دروس في مسائل علم الأصول بحسب الطبعة دي، الطبعة الموسوعة، لأن في طبعتين للكتاب. عندكم صفحة كم أنتم؟
452
في نفس هذا، بل إني 450 أيضا، هذا نفس الكمبيوتر، نسخة كمبيوترية. لا اللي في نور غير.
لا في نور خمسة
ها في نور. في نور. اللي في حواشي. اللي في الحواشي ما ظهر النص، اللي في الحواشي يعني لا حاطين متن وشرح كتب هاي مترابط.
لا ما تحتاج تكتب مترابط شرح. تروح لنفس الكتابة تكتب دروس في الأصول الثلاثة.
على أي حال. بحسب هذه النسخة يعني النسخة الجديدة اللي طبعت حسب الموسوعة الأصولية للشيخ التبريزي صفحة 452 وأحتمل أن في اشتباه التقرير، من البعيد أن الشيخ التبريزي يقول هذا الكلام، واضح عليها. أستبعد جدا، أنا قرأت المطلب قبل فترة، يعني استبعد جدا أن الشيخ التبريزي يصدر منه هذا الكلام، فلعله اشتباه التعبيرات أو صدق لسان أو كذا، ما أدري. يعني في أحيانا بعض الأشياء مو دقيقة فيها محل نظر وتأمل. عليها هذا الموجود إذا كان هذا هو يقولها محل إشكال واضح. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، تنقسم المقدمة بلحاظ زمن المقدمة إلى ذيها. فإذا لاحظنا زمان المقدمة إلى زمان ذي المقدمة ونسبنا هذا الزمان إلى ذاك الزمان، يقول زمان زمان واحد متصل، لو شيلوا في خنا زمان
كم واحد متصل غير قابل،
كم المتصل أو منفصل؟
متصل غير قابل.
شنو يعني كم متصل؟ الزمان كم متصل؟ شنو يعني الزمن كم متصل؟ شنو يعني؟ ساعات كلمات نجيبها احنا ساعات ما نفهم ايش معناها. صحيح
استعين
شيخنا. الزمان كم متصل؟ شنو يعني كم متصل؟ فكر فيها شيخنا من الحين لفتره. شنو يعني كم متصل؟ ساعات يقول كلمات او كم منفصل. شنو يعني كم منفصل؟ كم متصل غير قار تدريجي. كلمات حلوه ساعات رنانه بس وراها ويش تحتاج لها تجد تأمل.
سيال
خب. فإذا لاحظنا زمان المقدمة إلى زمان ذي المقدمة، فإما أن يكون زمان المقدمة متقدم فتسمى المقدمة فيسمى بالشرط المتقدم أو المقدمة المتقدمة، صح التعبير. وإما لأن الشرط، لأنه بحثنا عام المقدمة من الشرط والمقتضي وكذا والمانع، وإما أن يكون زمان المقدمة مقارن لزمان ذي المقدمة فيكون مقدمة مقارنة، وإما أن يكون زمان المقدمة متأخر بحسب الوجود عن زمان ذي المقدمة فيقال المقدمة متأخرة. ونأتي بأمثلة في المقام وهي واضحة عندكم، ولكن ما يقتضي عالم الدرس. واضح هذا مقتضي عالم الدرس يا خنا، صارت أشياء واضحة بس هذا يقتضي عالم الدرس. مثال المقدمة المتقدمة الوضوء بناء على القول بأنه اسم للسبب، أي الغسلات والمسحات، فإنه الوضوء مقدمة لتحقق الصلاة، وزمان هذه المقدمة وهي الغسلات والمسحات ماذا؟ متقدمة على شنه؟ على الصلاة، فالوضوء متقدم. وتارة تكون المقدمة مقارنة كالوضوء بناء على المسبب، فإنه إذا تحققت الغسلات والمسحات المسبب والنتيجة في ذلك حصول الطهور المعنوي الرافع للحدث، صحيح، وهذه الطهارة المعنوية موجودة ومقارنة إلى حين الشروع في الصلاة وحين الدخول في الصلاة، فهذه تسمى مقدمة شنو؟ مقدمة مقارنة، وإن كان سببها أو هي أيضا موجودة سابقا ما لا علاقة موجودة، المهم أنها موجودة على نحو المقارن شنو؟ مقارن للصلاة. أو مثلا الاستقبال، فإن الاستقبال والطمأنينة وما شاكل ذلك من كثير من الشرائط للصلاة هي تعتبر مقدمات يتوقف عليها الواجب وهي مقارنة. وتارة تكون المقدمة متأخرة، ومثاله المعروف المدرسي المشهور غسل المستحاضة بالنسبة إلى صحة اليوم السابق عند بعض من الفقهاء، حيث إن بعض الفقهاء قالوا يشترط في صحة الصوم يوم السبت الغسل ليلة الأحد، فغسل المستحاضة في الليلة اللاحقة شرط في صحة الصوم السابق، وهذا تعتبر مقدمة شنو؟ مقدمة متأخرة. في الغسل ما يكون سبب لا مسبب، لأن ما عندهم إشكال أن الغسل اسم للسبب، واضح. على أي حال هذا ما يتعلق بالأمثلة، وهنا وقع إشكال معروف على معقولية هذا التقسيم، خصوصا كان كلامهم بلحاظ المقدمة المتأخرة. وأنا عبرت بالشرط الآن المتأخر، بعد اتضح الشرط ترى من باب المثال شيخنا، شرط مقتضي ماكو عدم مانع، إشكال واحد كما سيأتي. وذلك أين محل الإشكال؟ وذلك لأنه المعلول يتوقف حصوله على أجزاء علته، وهو المقتضي وهي المقتضي والشرط وعدم المانع، ولا بد أن تكون أجزاء العلة بجميعها مقارنة لوجود المعلول، إذ لا يعقل أن يوجد المعلول قبل أن توجد أجزاء علله أو بعض أجزاء علله، فلا معنى لتحقق المعلول قبل وجود المقتضي، أو تحقق المعلول قبل وجود الشرط، أو تحقق المعلول قبل ارتفاع المانع. وحينئذ يرد الإشكال على الشرط المتأخر، فإنه كيف تقولون بأن المشروط والمعلول وهو الصوم يتحقق قبل تحقق الشرط، فإنه في زمان تحقق المعلول وهو الصوم لا وجود للشرط، فإما أن لا يكون هو شرط فهو خلف، أو يكون شرط فيلزم تأثير المعلوم في الموجود. واضح الفكرة؟ فكيف يعقل تحقق المعلول قبل تحقق بعض الأجزاء ومنها الشرط؟ فهذا غير معقول، لوضوح أنه بالبداهة لا بد من وجود المعلول عند تحقق جميع أجزاء العلل. بل هذا المحذور عممه الآخون إلى وين؟ إلى الشرط المتقدم أو المقتضي أو أي جزء من أجزاء العلة المتقدم، إلى المقدمة المتقدمة، مقتضيا أو شرطا أو عدم مانع. فإن المحذور هو المحذور، إذ لا معنى لتحقق المعلول في زمان غير متوفر على جميع أجزاء العلة. فهل يعقل أن توجد النار في زمان وتنتهي بعد ذلك يحصل النار أو الحرارة؟ لا بد من المقارنة. ولأجل ذلك يرد الإشكال أيضا على الشروط أو غيرها من قبيل الأمور المتقدمة. ومثل الآخون على ذلك في الكتاب بالعقد في الوصية والعقد وعقد الصرف والسلم. نعم، بيان ذلك أنه في مورد الوصية عندنا عقد كمورد الوصية التمليكية، وعندنا معلول حاصل ببركة هذه الوصية وهي الملكية والتمليك، والوصية حصلت في زمان الحياة والملكية حصلت عند الوفاة، فصارت الوصية كعقد مقتض لحصول الملكية أو شرط لحصول الملكية، وهي من قبيل المتقدم. فكيف يعقل تحقق المعلول وهي الملكية في زمان انعدام المقتضي؟ المقتضي يتحقق عدم، كيف بعد ذلك يتحقق المعلول؟ هذا بالنسبة إلى الوصية. وكذا عقد الصرف والسلم،
فإنه الملكية في باب الصرف والسلام متوقف على التقابض في المجلس، فنفس العقد وهو الإيجاب والقبول يحصل في زمان، والملكية تحصل بعد ذلك حال التقابض، فصار هذا مقتض أو شرط متقدم وذاك متأخر. بل الإشكال يقولهم في جميع العقود، لأنه في جميع العقود اللفظية بعض أجزاء العلة يتحقق قبل تحقق المعلول، حتى في غير عقد الصرف والسلام والوصية، عقد البيع، عقد البيع ما يتوقف على تقابض ولا موت ولا ما شكل ذلك، هنا أيضا في مقتضي متقدم، لأن المقتضي لحصول النقل والانتقال الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول من الأمور المتصرمة. فقال بعت، انتهى بعت، خلاص انتهى بعت، ثم قال قبلت قبل التاء، انعدم المقتضي، انعدم، فتحققت الملكية بعد انصرام المقتضي، إذ أن الملكية مقارنة للتاء في قبلت، فيلزم من ذلك توسعة الإشكال في جميع العقود، لأن جميع العقود من قبيل شنو لفظية، يعني لفظية، مو قد يكون التعاطي المعاطات في آن واحد في نفس الوقت، أعطيك تعطيني، أما في باب شنو، أما في بابل، في باب شنو، في بابل العقود العامة المتوقفة على الإيجاب والقبول الأجزاء تتصرم. واضح؟ ليش الشيخ العظم يعمق الإشكال؟ ليش؟ ها؟ وش غرضه؟ وغرض الآخون شيخنا من توسعة الإشكال من الشرط المتأخر أو المقدمة المتأخرة للمتقدمة، بغض النظر عن أن واقع الإشكال يرد الإشكال، لكن عند غرض، وهو أنه يوجد في بعض كلمات حتى الظاهر معاصري أنهم قبلوا الإشكال وقالوا نرفع اليد عن هذه الموارد في الشرط المتأخر، لأن موارد الشرط المتأخر حيث إن الإشكال بصياغته كان منصب على أي مورد؟ الشرط المتأخر. قالوا موارد ما دل عليه الدليل ظاهر الأدلة الشرط المتأخر موارد جدا قليلة، صوم المستحاضة والإجازة بناء على الكشف، نرفع يدنا عن ظهور وكل شيء ماكو. لكن الآخر وش سوى؟ قال لابد نجيب عن الإشكال، لأن هذا الإشكال لو سلمت به فإنه يلزم ورود على الشرط والمقتضي المتقدم وأكثر موارد الفقهية من قبيل هذا، ولا يمكن رفع اليد عنه. تأسيس فقه جديد يقول ما يمكن رفع اليد عن هذه الموارد، واضح الفكرة؟ فدعوى أنه الإشكال يرد كل شيء ماكو ونرفع يدنا عن ظاهر الأدلة، هذا لا يحل المشكلة، بل تضطر أن تحل المشكلة، لأن هذا إشكال سيال في موارد قطعية لا أقل الحصول في الفقه، موارد قطعية ما يمكن رفع اليد عنها، باب العقود غيرها والوصية وما شكل ذلك، باب الطهارة الوضوء والصلاة، الوضوء على رأي كثير اسمه للسبب، هذا شرط متقدم، فلا لا بد، ما كتشارة، لا بد أن ندور لك حال عن المطلب. هذا توصيف للمشكلة كذا، نقرأ ويدخل ندخل بعد ذلك غدا في الجواب عن المشكلة. قال تقسيمها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، ومنها تقسيم المقدمة إلى المتقدم. شو متقدم؟ يوم متقدم يقولوا في خنا بلحاظ، يعني بلحاظ المحكي، بلحاظ المعنون، مثلا الشرط المتقدم جدي يعني لعله، والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدم، يعني إذا نسبنا وجود المقدمة إلى وجود ذي المقدمة، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول. بيقول له بس متقدمة مقارنة، تعبير بالمقارنة أقب يعني أدق. أشكل أو أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة بالنسبة إلى اليوم السابق عند بعض، ولو كان شرط بالنسبة إلى اليوم اللاحق صار شرط متقدم. واضح؟ هاي صوم المستحاضة يتمثل مثالين، بلحاظ شرط متأخر وبلحاظ شرط متقدم. والإجازة في صحة العقد بناء على الكشف. شنو شيخنا شيخ زين تذكر المطلب؟ بناء على الكشف. كيف يكون الإجازة بناء على الكشف من الشرط المتأخر؟
أنا قالوا أن الإجازة ما تكون يعني كاشفة أو ناقلة.
نعم، بناء على الكشف. شلون؟ بيعطنا مثال فهمنا شيخنا نستفيد.
أعطنا
لا ما بدي جالس بالعكس. كما لو فرضنا أن الشخص أنشأ على، لو فرضنا أن الفضولي غير المالك أنشأ عقدا على مال غيره في يوم السبت، فقال استانس ببيع، بعتك الدار، شوف درحي، بعتك الدار مدار. التفت المالك إلى هذه المعاملة في يوم الأربعاء فقال أجزت البيع. هنا وقع كلام كما مر عليكم مفصلا، أنه هل هذه الإجازة الصادرة من المالك في يوم الأربعاء من الآن توجب حصول الملكية فيتحقق النقل من الآن وهذا ما يسمى بالنقل، أو أن الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من زمان العقد، من زمان صدور العقد من يوم السبت وهذا يسمى الكشف، فبناء على الكشف يقال حصول الملكية في الزمان السابق مشروط بلحوق الإجازة في الزمان المستقبل. وقسمت الكاشفة إلى كم؟
ثلاثة.
شنو؟
حكم حقيقي وانقلابي.
نعم، كشف حقيقي وكشف انقلابي وكشف
انقلابي.
وهنا فارق دقيق في الفرق بين هذه الأقسام، وقع بعض الأعلام أو وضع الكلمات في تأمل وحيرة في ما هو الفرق بين هالأمور، وهذا مطلب دقيق إن شاء الله يمر عليكم أو علينا في بحث البيع. ولهذا قالوا وصح والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك. وشين كذلك؟ شين كذلك؟ عند بعضنا. بل أشكل الأمر في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط. واضح؟ بل أشكل الأمر، هذه عطف على شنو؟ عطف على أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. بل أشكل الأمر في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط. ما هو الفرق بين الشرط والمقتضي؟ شيخ حسين ما نوخر عنك اليوم، ما نوخر عنك. المقتضي ما منه الأثار، ما منه الوجود. درس فلسفة شيخنا. ما منه الأثار. أما الشرط ما يتوقف عليه تمامية فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، وليس منه الأثار. وزال ما نشي معه يصير. بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المنصرم حينه. لو ما كان منصرم ماكو مشكلة، يصير مقارن كالوضوء بناء على المسبب هو حاصل في الزمان السابق لكنه منصرم حينه. إذا ما منصرم يكفي تحققه لأنه ما هو العلة هو المقارن. كالعقد في الوصية والصرف والسلام. شنو يعني بيع الصرف والسلام؟ تذكروا لو نسينا.
بيع الصرف بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب.
نعم السلام.
السلام يكون في المثمن مؤجل الثمن حال.
نعم. قال بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزاء غير معدتها في قبلته لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال خرام القاعدة العقلية وهو شنو وهو عدم مقارنة أجزاء العلة مع المعلول مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين من الأثار والتحقيق يأتي صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.